بل إنه إذا أراد أحدهم السفر أو إقامة درس في منزله لابد أن يوافق له الأمير وإلا عد عاصيا.
والله كما هو معلوم التنظيم لابد منه والفوضى منه طيبة، فإذا كان الجماعة اتخذوا لهم أمير أو مدير أو رئيس أو مسؤول يرجعون إليه فلينبغي أن يكون مبني على تنظيمه، يكون مبني على تنظيمه. ومعلوم أن المقصود من ذلك التنظيم، وإلا لو أن إنسانا يعني قام بشيء أكثر مما جعل له ما يمنع. أقول لو أن إنسانا قام بأكثر مما جعل له ما يمنع، إذا قيل مثلا أنت تؤدي محاضرتين في المكان الفلاني والمكان الثاني، لو أراد أن يؤدي محاضرة ثالثة ما حد يقول له لا.
لا ما حد يمنع. ليش ما استأذنت؟ ليش ما استأذنت؟ تسوي درس للشباب.
الذي يبدو مثل هذا إذا كان الرجل يعني مأمون ونفعه عظيم أنه لا يمانع في كونه يأتي بالزيادة على الشيء اللي طلب منه.
انتم تعلمون ان هذه الامور اصبحت حزبيات، يعني لابد من الطاعه.
احنا كلامنا مع اهل السنه، احنا كلامنا مع اهل السنه. يعني اذا كان الشخص نظم له محاضرتين وهو عنده استعداد لانه يزيد ما في معنى، ولا يقال هذا في معصيه، لان المقصود هو النفع.
لا يخفى عليكم الان السؤال عن العمليات الانتحاريه، وهذه ورقه فيها فتاوى للشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز. أحببتم نقرأ أو نستمر في الأسئلة؟
لا نستمر في الأسئلة.
يقول هل يجوز قتل هذه الكلاب التي لا يستفاد منها، وهل تقتل بالسم مثلا؟
الكلاب التي فيها مضرة تقتل، والكلاب التي لا ضرر منها تترك ولا تقتل. لكن هذه الفتاوى التي ذكرت يعني تقرأها.
قال سؤال لسماحة العلامة الشيخ،
هل الجميع يسمعونها؟
جزاك الله خير. سؤال لسماحة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله السائل: بعض الجماعات تقر الجهاد الفردي مستدلة بموقف الصحابي أبي بصير، وتقوم بما يسمى بعمليات استشهادية وأقول انتحارية، فما حكم هذه العمليات؟ فأجاب الشيخ بالسؤال: كم صار لهم السائل؟ 4 سنوات. فقال الشيخ ناصر: ربحوا أم خسروا؟ السائل: خسروا. فقال الشيخ ناصر: من ثمارهم تعرفون. مسألة العمليات الاستشهادية، هل هناك جيش إسلامي يقاتل في سبيل الله؟ وأجاب نفسه قائلا: الجواب لا. ثم قال: حينما يكون هناك جهاد قائم على الأحكام الشرعية له قائد هو الذي ينظم المعارك، وهو الذي يأذن بأن ينتحر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار، فإن هذا الفعل يجوز، والآن هذا غير موجود، ولذلك يجب سد هذا الباب حتى نهيئ الجو الذي نوجد فيه خليفة أولا، ونوجد قائدا يأتمر بأمر الخليفة، ونوجد جندا يأتمرون بأمر القائد وهكذا. ولذلك فلا بد من: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إلى أن قال: هؤلاء الذين ينتحرون الله أعلم بعبادتهم، الله أعلم بعادة.
من هذا؟ هذا كلام من؟
الشيخ ناصر.
هذا كلام الشيخ ناصر ولا كلام السائل؟
هلا الشيخ ناصر هذا. الله أعلم بعبادتهم، الله أعلم بعاداتهم، قد يكون فيهم من لا يصلي، وقد يكون شيوعيا إلى آخره.
لا بس الكلام ذاك اللي راح اللي فيه أن إذا كان له أمير وأنه يعني يجعل أحد ينتحر،
هذا كله كلام الشيخ.
كلام الشيخ هذا ما هو واضح، هذا غير مستقيم، لأن قتل النفس يعني لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يقدم على شيء فيه قتل نفسه، يعني القتل المحقق الذي يعني يكون قاتل لنفسه، وأما يكون يقتل في سبيل الله من غير أن يكون يعني هو الذي قتل نفسه أو السبب في قتل نفسه. يعني إذا كان الكلام الشيخ ناصر هذا فيه أقول فيه نظر، حتى لو وجد الإمام يعني الإمام يقول له انتحر.
سؤال الشيخ ابن عثيمين: الذي يجعل المتفجرات في جسمه من أجل أن يضع نفسه في مجتمع من مجتمعات العدو قاتل لنفسه، وسيعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: في من قتل نفسه في شيء يعذب به في نار جهنم. وعجبا من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وهم يقرؤون قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم فعلوا ذلك، هل يحصدون شيئا؟ هل ينهزم العدو؟ أم يزداد العدو شدة على هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات؟ وكما هو مشاهد الآن في دولة اليهود، حيث لم يزدادوا بمثل هذه الأفعال إلا تمسكا بعنجهيتهم، بل إنا نجد أن الدولة اليهودية في الاستفتاء الأخير نجح فيها اليمينيون الذين يريدون القضاء على العرب، ولكن من فعل هذا مجتهدا ظانا أنه قربه إلى الله عز وجل فنسأل الله تعالى أن لا يؤاخذه لأنه متأول جاهل. وأما الاستدلال بقصة الغلام فقصة الغلام حصل فيها دخول في الإسلام لا نكاية في العدو، ولذلك لما جمع الملك الناس وأخذ سهما من كنانة الغلام وقال بسم الله رب الغلام صاح الناس كلهم الرب رب الغلام، فحصل فيه إسلام أمة عظيمة. فلو حصل مثل هذه القصة لقلنا إن هناك مجالا للاستدلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا لنعتبر بها، لكن هؤلاء الذين يرون تفجير أنفسهم إذا قتلوا 10 أو 100 من العدو فإن العدو لا يزداد إلا حنقا عليهم وتمسكا بما هم عليه. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي العام المملكة، ما وقع السؤال عنه من طريقة قتل النفس بين الأعداء أو ما أسميته بالطرق الانتحارية، فإن هذه الطريقة لا أعلم لها وجها شرعية ولا أنها من الجهاد في سبيل الله، وأخشى أن تكون من قتل النفس. نعم إسخان العدو وقتاله مطلوب، بل ربما يكون متعينا لكن بالطرق التي لا تخالف الشرع. الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان، لا شك أن من يعرض نفسه للقتل المؤكد الذي يعلم ويجزم ويتيقن أنه بهذا الفعل ستزهق روحه وتخرج نفسه ويعد في عداد الأموات إذا كان متيقنا من هذا وفعله فإنه يعد قاتل لنفسه. وأما إذا كان الأمر مظنونا كمن يدخل معركة يقاتل فربما يقتل والغالب أنه ينجو، ولكن قد يكون هذا الظن الضعيف يصدق فيقتل، فإن هذا لا يعد قاتلا لنفسه، بل إذا كان في معركة في سبيل الله لإظهار الحق وإزهاق الباطل فإنه يعتبر شهيدا.
انتهى. على كل الأمر واضح،
نكتفي بهذا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله نطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ثمن الخمر والميتة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ثمن الميتة والخمر، أي في حكم ذلك وأنه حرام، وذلك أن هذه الأعيان محرمة يحرم الانتفاع بها، فإذا أثمانها تكون حراما، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه فهي حرام وثمنها حرام، فلا يجوز استعمالها ولا يجوز بيعها واستعمال ثمنها لأنها هي حرام وثمنها حرام. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن الله حرم الخمر وثمنها
حرم الخمر وحرم الثمن الذي يكون في مقابلها، والشيء الذي حرمه الله حرم ثمنه، أي أنه لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ الثمن في مقابل ذلك الأمر ذلك الشيء المحرم. وحرم الميتة وثمنها، فالميتة حرام وثمنها حرام، وحرم الخنزير وحرم ثمنه، فإذا هذه الأشياء يحرم استعمالها، فإذا ثمنها حرام فذواتها محرمة وأثمانها محرمة، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح هو المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل،
عن عبد الله بن وهب،
عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن معاوية بن صالح،
عن معاوية بن صالح وهو
صدوق له أوهام أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة،
صدوق له أوهام أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة،
عن عبد الوهاب بن بخت
عن الوهاب بن بخت وهو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني وهو صديق أخرج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
ثم أرد أبو داود حديث جابر رضي الله تعالى عنه إن الله كان يقول عام الفتح إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الميتة كما هو معلوم ما أزهقت روحه من غير زكاة من غير زكاة وإذا يعني أزهقت بزكاة لا يكون ميتة. وهذا إنما يكون في مأكول اللحم أما غير مأكول اللحم فزكاته لا تجعله غير ميتة بل هو ميتة يكفي أو لم يذكى. غير مأكول اللحم يعتبر ميتة ذكي أو لم يذكى. وإنما الذي يؤكل لحمه هو الذي إذا لم يذكى صار ميتة وإذا ذكي صار حلالا. إن الله حرم الميتة والخنزير والأصنام حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. والخمر كل ما خمر العقل وغطاه من أي شيء كان كل ما أسكر كثير فقليل حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام على أي وجه كان وعلى أي حال كان يعني سواء كان يعني سائلا أو غير سائل كل ما فيه إسكار وتغطية للعقل وفقدان للعقل فإنه يكون حراما قليله وكثيره وما أسكر كثير وما أسكر كثيره فقليله حرام. حرم القليل لأنه يؤدي إلى الكثير وإن لم يسكر فإنه يكون محرما لأنه وسيلة إلى المحرم فكل منهما محرم القليل وكثير. والخنزير والأصنام يعني الأشياء المنحوتة والتي كانت تعبد من دون الله عز وجل فهي أيضا محرمة وإن كانت من الحجارة والحجارة في أصلها حلال إلا أنها على هيئتها تكون حراما لكنها إذا كسرت وقطعت واستفيد من كسرها يعني في بنيانه وفي غيره لا بأس بذلك وإنما المقصود يعني كونها على هيئتها وعلى كيفيتها. أما إذا كسرت وحطمت وصارت قطعا وكسرا واستعملت في, في, في بنيان أو في غيره فاستعمالها سائر.
إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟
فقيل يا رسول الله أرأيت أي أخبرنا عن شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يستصبح يعني يتخذ الناس يعني ضياء يستضيئون به يعني من مثل الزيت الذي يستضاء به. فقال لا هو حرام. فمن العلماء من قال لا هو حرام أنه يرجع إلى البيع ومعنى ذلك يكون الاستصباح وطلاء السفن أنه سائغ. ومن العلماء من قال إن ذلك أنه يرجع إلى المسؤول عنه وأنه حرام وأن الاستصباح بالمحرم وكذلك طلاء السفن ودهن الجلود فيه أنه يكون حراما فيكون قوله لا هو حرام أي هذا الذي سئل عنه هذا الذي سئل عنه فيكون يعني هذا من أعمال الجاهلية الذي كانت موجودة من قبل وحرمها الإسلام. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال بجواز الاستفادة منها في هذه الأمور ومنهم من قال بتحريمها وهم الجمهور, يعني قالوا بأن استعمال الشحوم يعني في مطلقا ومن في جميع الوجوه أنه حرام كاستعمال الميتة مطلقا فإنها لا تستعمل, فكذلك شحومها لا تستعمل, وأنه لا يستثنى من الميتة إلا الجلد إذا دبر كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا دبر جلد الميتة فإنه يطهر بالدباغ, وأما غير ذلك فهو باق على التحريم ولا يخرج منه شيء ولا يخرج منه شيء. ثم قال
فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس, فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم,
قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها يذابوها فباعوها وأكلوا أثمانها, وهذا تحيل واحتيال للوصول إلى للاستفادة من المحرم من الأمر المحرم بتحويله من حال إلى حال, من كونه شحم إلى أنه يصير ودك, وأنه يعني تغير يعني اسمه من كونه شحما إلى كونه مذابا يقال له ودك, هو حرام لأنه محرم فلا يجوز استعماله, فلا يجوز استعماله وتحويله إلى أن يكون ودكا فإنه يكون بذلك حراما. وأيضا بيعه سواء كان بيع وهو شحم الذي هو محرم تابع للميتة أو أنه بعد تحويله إلى كونه ودكا صار ودكا أيضا فإنه حرام, والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه, فهم جملوها أيذبوها وباعوها فأكلوا أثمانها, وهذه من الحيل المحرمة التي يتوصل بها الأمر المحرم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد,
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة,
عن الليث,
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة من فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة,
عن يزيد بن أبي حبيب,
عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة,
عن عطاء بن أبي رباح,
عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة,
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن حبيب, عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر رضي الله عنه نحوه لم يقل هو حرام.
ثم أورد أبو داود حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه قال في الآخر لم يقل هو حرام وإنما قال لا وكذا وكذا فقال لا ولم يقل هو حرام في هذه الرواية, وأما الرواية الأولى فقال لا هو حرام, فقال لا هو حرام. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار,
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة وهو من صغار شيوخ البخاري, محمد بن بشار من صغار شيوخ البخاري مات قبل البخاري بأربع سنوات, البخاري توفي سنة 256 ومحمد بن بشار توفي 252, وقد توفي معه في تلك السنة أيضا شيخان للبخاري وهما من صغار شيوخه وهما أيضا من رجال أصحاب من شيوخ أصحاب كتب الستة ورجال كتب الستة, وهم محمد بن مثنى الملقب الزمن وإبراهيم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, يعقوب بن إبراهيم الدورقي, يعني هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا بسنة واحدة أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات أي سنة 252.
عن أبي عاصم,
عن أبي عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو من كبار شيوخ البخاري الذي يروي عنهم الثلاثيات.
عن عبد الحميد بن جعفر,
عن عبد الحميد بن جعفر وهو صديق
ربما وهم,
صديق ربما أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة,
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد بن أبي حبيب,
عن يزيد بن أبي حبيب مرة ذكره,
عن عطاء عن جابر.
نعم.
يقول أخ ثبت عند الإمام أحمد في مسنده أن السؤال جاء أرأيت بيع شحوم الميتة, هل هذا يكون تنصيص أن النهي جاء للبيع لا للانتفاع؟
الحديث يعني كما هنا وهو موجود في الصحيحين اللي هو حديث جابر هذا هو بهذا اللفظ أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح فإنه تبلى بها الجبن وتدهن بها الجلود وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. و و و ولو كان أيضا فيه ذكر البيع فإن تحريم الميتة يشمل كل أجزائها سواء شحمها أو يعني لحمها ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء نص باستثنائه وهو الجلد إذا دبر.
جاء سؤال بالنسبة ما لا روح له فيه كالقرن والقرون والشعر.
نعم
قرون الميتة وشعرها ما لا يدخله الروح
ما أذكر جواب فيها.
قال حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله اليهود.
الصحابي من هو؟
ابن عباس.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الركن ورفع رأسه إلى السماء وضحك وقال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوما حرم عليهم
إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا مسدد
بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن بشر بن المفضل
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد بن عبد وخالد بن عبد الله
هو الطحان الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد الحذاء
بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والحذاء هذا لقب لقب به خالد بن مهران وقيل إن سبب تسميته بتلقيبه بالحذاء ليس على ما يتبادر للذهن يعني الذي يتبادر للذهن أن الحذاء إما يبيع الأحذية أو يصنعها وهو لا يبيع ولا يصنع وإنما كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء كان يأتي عند الحذائين ويجلس عندهم فكان يقال له الحذاء وقيل إنه كان يقول للحذاء احذو على كذا يعني معناه يرسم له شيء ويقول احذو على كذا يعني قصة من الجلد على هذا النحو الذي رسمته فقيل له الحذاء لأنه كان يقول احذو على كذا أي اقطع الجلد على هذا الرسم الذي وضعته ورسمته فهو من الإضافة إلى أدنى ملابسة أو إلى أدنى مناسبة وهي كونه يجلس عند الحذائين. نعم.
عن بركة
أبي الوليد وهو
ثقة أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير.
ثم ورد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة من باع الخمر فليشقص الخنازير وقيل معناه أنه يعني فليستحل الخنازير يعني معناها أن من باع الخمر يعني مستحلا لها فإنه يعني كذلك يعني يستحل الخنازير وكل منهما محرم فاستحلاله حرام واستعماله حرام فالتشقيص قيل إن المقصود به الاستحلال والمقصود أن من استحل الخمر يستحل الخنزير ومن استحل الخنزير يستحل الخمر لأن كل ذلك حرام. والحديث في إسناده رجل متكلم فيه فهو ضعيف ولكن كل من الخمر والخنزير محرمان يعني ذواتهما وكذلك أثمانهما.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ووكيع.
ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طعمة بن عمرو الجعفري.
عن طعمة بن عمرو الجعفري وهو
صدوق خرج أبو داود الترمذي.
صدوق خرج أبو داود الترمذي.
عن عمر بن بيان الثغلبي.
عن عمر بن بيان الثغلبي وهو مقبول أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عن عروة بن المغيرة بن شعبة.
عن عروة بن المغيرة بن شعبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ففي إسناده هذا المقبول.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر.
ثم رد أبو داود حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة أي في الربا الآيات التي في الربا في آخر سورة البقرة التي أولها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم التجارة في الخمر يعني أنه ذكر تحريم الربا وتحريم الخمر مع بعض بين تحريم هذا وتحريم هذا وأخبر بتحريم هذا وبتحريم هذا فهو دليل على ما ترجم له مصنف من تحريم الخمر والميتة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان.
عن سليمان بن بلال وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
سليمان.
سليمان.
حديث
عن بلال.
لا الحديث عن الأعمش. كما في التحفة.
سليمان الأعمش. سليمان الأعمش. نعم.
عن
سليمان
عن أبي الضحى
سليمان الأعمش لأنه يأتي مرة باسمه ومرة بلقبه وهو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي الضحى
أبو الضحى هو مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن مسروق
مسروق بن الأجدع ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه بيان الآيات الأواخر أنها في الربا وهو مثل الذي قبله إلا أنه ذكر الأعمش بكب لقبه وفي الأول ذكر باسمه ومعرفة ألقاب المحدثين وألقاب أصحاب الأسماء فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين معرفته فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين بمعنى أنه يأتي باسمه مرة في إسناد ومرة بلقبه في إسناد فيظن ظن أن هذا غير هذا مع أنه هو هذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه كما في هذين الإسنادين وهما في موضوع واحد مرة جاء سليمان ومرة جاء الأعمش وسليمان هو الأعمش.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش بإسناده ومعناه.
نعم.
إخوان لهم أسئلة في هذا الباب. مسألة الخمر جاء عدد من الأسئلة في قضية العطور الآن وفيها كحول كذلك بعض الأدوية الطب استخدم الكحول للبنج التطهير. فهل هذا يدخل في النهي؟
كونه يصير يعني في أشياء أو نسبة قليلة أو شيء يعني ضئيل يعني لا يؤثر ولا يملع
يعني مثلا الآن هذا يسأل عن البنزين يقول يسكر بالشم أو بالشرب فهل يعتبر حرام؟
لا ما حرام استعماله في الشرب وأما كونه يصير خمر وأنه لا يستعمل يستعمل في الشيء الذي يستفاد منه وهناك أشياء قد تستعمل مثل التغرية في أشياء يعني الناس يستفيدون منها. فكونها تستعمل وأنها قد تسكر لا يقال أنها يعني تكون حراما لا يجوز استعمالها يعني في الشيء الذي وضعت من أجله، وإنما لا يجوز استعمالها في الشيء الذي فيه مضرة.
بيع الخمر والخنزير على الكفار
لا يجوز، لا يجوز المسلم أن يبيع الخمر والخنزير على أحد، لا مسلم ولا كافر.
بالنسبة للميتة تحنيطها وضع مواد لتبقى على ما هي عليه واستخدامها للزينة
ليس لا ينبغي هذا، لأن هذا من الأشياء التي قد يكون على مر الزمان يفتتن فيها ويعتقد فيها أمورا محذورة وأمورا محرمة، مثل ما حصل في الشرك الذي حصل يعني في الأمم السابقة في اتخاذ الصور وإبقائها وطال الأمد فعبدوها.
ما حكم بيع الميتة لمن علم أنه يستفيد من جلدها بعد أن يدبغها؟
الميتة لا تباع، ولا وإنما يعني إذا كان الإنسان عنده ميتة وأراد الإنسان يحاخذ جلدها يمكنه من ذلك، وما كونه يبيع الميتة الميتة لا تباع ولو كان من أجل أن يأخذ جلدها، لأن الجلد أبيح استعماله بعد دبغه، فإذا الإنسان هو أخذها واستعمل جلدها ودبغه أو يمكن غيره من ذلك، أما كونه يبيع الميتة من أجل جلدها لا تباع الميتة.
ما حكم بيع لعب الأطفال ذات الأرواح؟ هل تعتبر من الأصنام؟
من الصور المحرمة التي لا يجوز استعمالها وتعاطيها.
ما الراجح في الخمر، النجاسة؟
العلماء اختلفوا في هذا وأنا ما أذكر يعني إيش الراجح في هذا.
ذكرتم أحسن الله إليكم أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يقول الأخ لماذا جاز بيع الحمار وقد حرم الله أكله؟
الحمار حرم الله أكله ولكن أباح الله ركوبه واستعماله، فهو يعني يباح بيعه وثمنه لاستعماله فيما أبيح له وفيما شرع استعماله فيه، وأما بيعه لذبحه وأكله فهو حرام، فهو محرم الأكل ولكنه مباح الاستعمال، وإباحته إنما هي لركوبه واستعماله والحمل عليه لا من أجل أكله، أكله حرام لا يجوز.
بعض الناس يقوم باصطياد الخنازير ثم يبيعونها للقائمين على حديقة الحيوانات كي يطعموها الحيوانات مثل السباع، فهل هذا الفعل جائز؟
لا يجوز بيع الخنزير.
ذكرتم أحسن الله عليكم أن هذا من الحيل المحرمة، فهل هناك حيل جائزة؟
ما أعرف، ما أتذكر يعني مثال للحيل الجائزة. نعم في حيل جائزة، ولكن ابن القيم ذكر كثيرا منها في إعلام الموقعين، ذكر كثيرا من الحيل ويعني ما كان سائغا منها ذكره في إعلام الموقعين، ومنها الحيلة التي حصلت من يوسف يعني للحصول على أخيه التي جاءت في القرآن. نعم إيش؟ قصة يعني كونه يعني يقوم من أجل أن يثبت البيع، من أجل أن يثبت البيع. نعم هذا مر بنا أمس، أقول مر بنا أمس، وبعض العلماء قال أنه في جواز يعني استعمال فيه، ذكر الحافظ بن حجر في الفتح يعني كونه يعني قام من أجل أن يثبت البيع. نعم لكن الذي ابن القيم رحمه الله ذكر في إعلام المقيم يعني مسائل كثيرة في الحيل، وذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام التي جاءت في القرآن.
سئل أيوب محلف على أن يضرب امرأته 1000 صوت 100 جلدة.
إيه بس هذا يعني كما هو معلوم هذا أمر بأن يعمل يعني ذلك الذي فيه يعني شماريخ أو فيه يعني هذا، فتكون حصل به المقصود يعني أمر بذلك قد يتغفر فضرب به ولا تحمل، لكن الكلام على كون الإنسان يعمل حيلة يتوصل بها إلى شيء يريده، ولهذا أمر به.
قال رحمه الله تعالى: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
ثم أرد أبو داود هذا السرد: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. أي يستوفى أي يعني يكال إذا كان يكال ويحمل، أو يحمل إذا كان صبرة، إذا كان يعني صبرة يعني بيع صبرة من الطعام، كوم من الطعام بدون كيل، فإنه يحمله صاحبه وينقله من مكان البائع إلى مكانه هو. وقد جاء في ذلك حديث كثيرة تدل على أن الإنسان يحوز الشيء الذي يشتريه، وأكثر الحديث وردت في الطعام، وجاء في بعضها على لفظ العموم، فمعنى ذلك أنه أن الإنسان لا يبيع شيئا وهو عند البائع إلا بعد أن يقبضه ويدخل في ملكه ويقبضه، وأنه لا يبيعه وهو في حوزة البائع قبل أن يقبضه، وإنما قبضه بعد تحويله. والأمر ليس خاصا بالطعام، بل هو فيه وفي غيره. وهذا فيما إذا كان المبيع يعني في ملك البائع وفي مكان البائع فيحول إلى مكان المشتري، لكن إذا كان البائع باع في مكان مشاع مشترك مثل أسواق الخضار وأسواق التمور التي الناس يأتون بالبضائع ويجمعونها في البراح من الأرض ثم يبيعها ويأخذ الفلوس ويمشي، هذا ليس فيه لا يحتاج إلى تحويل، لأن الأرض ما هي ملك للبائع، الأرض مشاعة مشتركة، يأخذ نقوده ويمشي ويبقى الذي اشترى في مكانه، في مكان هو للناس جميعا ليس خاصا بأحد، وإنما الكلام في مكان في حوجة البائع وفي دكانه أو في مستودعه أو في مخزنه، فإنه لا يشتريه إلا بعد أن لا يبيعه من على أحد إلا بعد أن يحوزه. أما مثل هذا فحيازته تخليه بينه، مثل حيازة العمارة والعقار، إنما هو بالتخلية يخلي بينه وبينه وخلاص يمشي. فكذلك الأشياء التي تكون في أمور عامة وليست خاصة بأحد وليست أرضا للبائع ولا ملكا للبائع، وإنما كل يأتي ويضع بضاعته ويأخذ ثمنها ويمشي، ثم تبقى البضاعة في مكانها للشخص الذي حل محله، مثل هذا ما احتاج إلى حيازة، لأن المكان مو خاص بالبائع حتى يروح ينقله، البائع مشى باعه مشى وخلاص يبقى المكان للمشتري. نعم.
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم. فلا يبيعه على شخص آخر حتى يستوفيه، إذا كان يكال كيلا وقبضا، وإذا كان لا يكال وإنما هو صبرة فكذلك ينقل.
الآن بالنسبة للعقار يشترط نقل الملكية صك، هل هذا لازم أو ما يحتاج؟
إذا حصل اتفاق بين الناس بشهود وب يعني البيع يعني كما بشهود يصح، لكن كما هو معلوم الآن بعد أن كثر الاختلاف بين الناس صارت الأمور تحتاج إلى توثيق وإلى أن تكون موجودة يعني في كتابة العدل وفي المحاكم حتى يعني تثبت هذه الحقوق، وحتى لا يحصل اختلاف، وحتى لا يحصل يعني شجار ونزاع بين الناس.
لكن يشترون كافي
البيع يصح ولا لم يكن موثق، البيع يصح إذا حصل شهود فإنه يصح البيع بذلك.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة وقعنا به ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إسناد رباعي.
إسناد رباعي نعم. القاع نبي مالك نافع بن عمر هذا أعلى أو من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، يعني جزافا.
وهذا يعني مثل الذي قبله، أنه يعني أنه إذا بيع يعني لابد أن ينقل، وإذا كان يكال وهذا في الحديث السابق. وأما هنا قال يعني جزافا، أنه اشتري جزافا، فإنه ينقل من المكان الذي هو مكان البائع إلى مكان آخر، سواء يعني مكان للمشتري أو يودعه عند أحد، المهم أنه يخرجه من مكان البائع. نعم.
قال حدثنا عبد الله المسلمة عن مالك،
هذا الإسناد في الذي قبله.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبد الله
عبيد الله
عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانوا يتبايعون الطعام جذافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا أحمد بن حنبل،
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام ثقة فقيه خجر ثابت في الستة،
عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عبيد الله
بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
يقول السائل هل هناك حكمة معلومة في هذا النهي ووجوب النقل؟
سيأتي في حديث أن 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 النتيجة ترجع إلى أن الناس يتبايعون بالدنانير والبضاعة مرجعة يعني مؤخرة، سيأتي حديث هذا.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر عن طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب
عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن المنذر بن عبيد المدني المديني
وهو
مقبول أخرجه أبو داود النسائي
عن القاسم بن محمد
بن
أبي بكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عبد الله بن عمر
وقد مر ذكره. وكون فيه مقبول لا يؤثر، لأنه مثل الحديث الأول ومثل الحديث الأخرى التي هي بمعناه، يعني لم يكن مستقلا برواية الحديث، وإنما هو مماثل ومشابه للأحاديث أو الطرق الأخرى التي هي بمعناه، ولا سيما الحديث الأول أول حديث في الباب لأنه مطابق له.
قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لما؟ قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى.
وهذا مثل الذي قبله، لأن فيه بيان حكمة في التحريم، وقال ألا تراهم يتبايعون الذهب والطعام مرجى، معناها أن السلعة تبقى في مكانها ويكون البيع بالذهب، يعني هذا الحركة إنما هي في النقود، وأما الطعام في مكانه، يروح عدة بيعات وهو في مكانه، فصارت القضية كأنها قضية بيع نقود بنقود مع التفاضل لأن السلعة باقية في مكانها، يعني يجري عدة بيعات والسلعة ما تحركت، فالرجعت لأنه بيع نقود بنقود مع التفاضل.
قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وعثمان أخوه مرة ذكره،
عن وكيع
مرة ذكره،
عن سفيان
هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، إذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري، وهو ثقة من فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن ابن طاووس
عبد الله بن طاووس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبيه
طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن ابن عباس
وقد مر ذكره.
تعليل ابن عباس رضي الله عنهما ألا يفيد هذا بعمومه سواء كان البيع في محل البائع أو كان المكان مشاعا، لأن العلة واحدة وهم أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى.
لا، لأن الكون يعني يبيع السلعة في مكانها يعني ما قبضها. أما إذا كان عنده في حوزته، إذا كان في حوزته فإنه يقبض إياه لأنه قبل كان عند البائع وهنا في حوزته.
كيف شيخ الفرق؟
أقول هو في حوزته الآن، يعني أنهم كانوا يتبايعون بالسلعة في مكانها، وأما هذا فإنه إذا كان في حوزته يبيعه، يبيع على غيره، لكن غيره لا يبيع إلا إذا نقله، غيره الذي سيشتري منه لا يبيع إلا إذا نقله.
إذا كان المكان مشاع
لا مكان مشاع لا ما في إشكال. إحنا قلنا إذا كان مشاع فإن الإنسان يعني يأخذ النقود ويترك السلعة قبضها صاحبها،
ثم يأتي البائع الثاني ويبيع على الثالث ويذهب يأخذ النقود ويجي الثالث والثالث يبيع على الرابع.
المهم أن السلعة مسلمة، لكنك ما سلمت. لا ما سلم، ما يسلم الشيء إلا بعد قرضه. أقول ما يسلم الشيء إلا بعد قرضه. تسليمه في مكان البائع ما ينفع، لا بد من حوزة.
ما ظهر الفرق؟
نعم،
أنت قلت أنه يخليه يتركه في مكانه ويمشي عنه البائع الأول.
نعم، لكن القضية الآن تم البيع.
نعم،
وحصل القبض وكل أخذ حقه، فيعني ما فيه أي محلوح، لأن هذا سائل. وأما ذاك لا يصير إلا إذا نقل، فإذا أعطاه ثمنه ونقله إليه يبيع على غيره، يعني جاز له أن يبيع على غيره، قبل لا يجوز له أن يبيعه عند المالك عند البائع، هنا يبيع على غيره، وذلك الذي باعه على غيره أو غير الذي اشتراه أيضا عليه أن ينقله من مكان المشتري الأول إلى مكان المشتري الثاني أو إلى أي مكان.
نقول الأخ الآن كذلك السيارات تباع في نفس المكان بل بدون أن تركب عليها اللوحات، تحرج عليها ثم تملك ثم تباع في نفس المكان.
لابد من نقلها، كل شيء لابد من نقلها، ليس خاص بها، ليس خاص بالطعام في الحديث، لأن سيأتي ما يدل على أن الأمر عام وأوسع في حديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن حزام يدلان على العموم، والمعنى الذي في الكيل هو موجود، ولهذا جاء عن ابن عباس قال ما أرى غيره إلا سواء أو إلا مثله، سيأتي أحسب لا أحسب كذا إلا لا أحسب غير الطعام إلا مثله، يعني معناها أن يقاس يعني هذا على هذا، مع أنه قد جاء حديث دالة على العموم ولا لم يأتي يكفي القياس.
قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا مسدد عن أبي عوانة وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال سليمان بن حرب حتى يستوفيه. زاد مسدد قال وقال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثل الطعام.
ثم ورد أولي الحديث ابن عباس ومثل ما تقدم وفيه قول ابن عباس أن كل شيء مثل الطعام يعني في الحكم أن غيره يقاس عليه، والقياس صحيح، ولكن قد جاء حديث يدل على العموم الطعام وغير الطعام، يعني حديث جابر يعني من باع شيئا يعني فلا يبيعه حتى يعني يقبضه أو يستوفيه، وحديث زيد بن ثابت يعني السلع يعني بيع السلع يعني أعم من أن يكون طعام وغير طعام.
قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب.
مسدد وسليمان، مسدد ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وسليمان بن حرب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حماد،
عن حماد هو بن زيد، وإذا جاء مسدد أو سليمان بن حرب يروي أي واحد منهما عن حماد وهو غير منسوب فالمراد حماد بن زيد. إذا جاء مسدد أو سليمان بن حرب يروي كل واحد منهما عن حماد وحماد مهمل غير منسوب فإنه يحمل على حماد بن زيد، كما سبق أن عرفنا أنه كلما جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد غير منسوب، فالمراد محمد بن سلمة.
قال حا وحدثنا مسدد عن أبي عوانة.
أبو عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طاووس عن ابن عباس.
عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه حتى يبلغه إلى رحله.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عمر أنه قال رأيت الناس يضربون إذا ابتاعوا الطعام جزافا أن يعني لا يبيعه إلا بعد أن يبلغه إلى رحله، بمعنى أنه يحمله وينقله. وفي هذا الإشارة إلى أن المحتسب والمسؤول يعني عن مثل هذا أن له أن يؤدب الناس ولو كان ذلك بالضرب، يعني حتى يحملوه وينقلوه من مكان المكان البائع إلى رحل المشتري أو إلى مكان آخر، ما هو لازم نوديه إلى رحله، المهم أنه ينقله من مكان البائع ولا يجعله عند إنسان يعني أمانة أو في مستودع إنسان من الناس ما عنده مستودع ولكنه يضع عند آخر، المهم أن يقبضه وينقله من مكان البائع.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن النسائي.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
ومعمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
ما معنى جزافة؟
جزافة يعني بدون كير، يعني كوم.
قال حدثنا
يعني كوم من التمر أو كوم من البر أو كوم من الشعير، يعني غير مثيل لا يعرف مقداره. معلوم أنه يجوز شراءه يعني بالدراهم والدنانير أو بغير المثيل، بغير الطعام، يعني بغير بغير يعني جنسه، لأنه إذا بيع بجنسه لابد أن يتحقق التماثل، لأن ما يجوز أن يباع كوم بكوم لأن التساوي غير معلوم. وعرفنا فيما مضى أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاول، أن الجهل بالتساوي
كالعلم بالتفاضل،
الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، بأن بيع الشيء بجنسه لابد أن يعرف مقداره كيلا صاع بصاع. والجزاف يكون فيه عدم العلم بالتساوي. وأما إذا بيع بشيء آخر فيجوز التفاضل لكن بفرض التقابض.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
ثم ورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو الذي فيه العموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني الذين اشتروا يحوزونها إلى رحالهم، يعني لا يبيعونها وهي في مكانها عند البائع، يعني وإنما لابد من حوزها ولابد من نقلها إلى رحالهم أو أماكن أخرى غير مكان البائع. فهذا يفيد العموم وأن الأمر لا يختص بالطعام وإنما في عموم السلع سواء كانت سيارات أو حديد أو أي شيء. وحديث جابر الذي ما ذكره مصنف ما أورده فيه إذا ابتاع شيئا.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي.
محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن أحمد بن خالد الوهبي.
أحمد بن خالد الوهبي هو
صدوق أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنة.
صدوق أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج البخاري في تعليقه مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الزناد
وهو يدلس وقد روى بالعنعنة، ولكن حديث جابر يدل على ما دل عليه. أبو الزناد مر ذكره عبد الله بن ذكوان.
عن عبيد بن حنين.
عن عبيد بن حنين وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
ألا يكون الحكمة في النهي عن البيع قبل الاستيفاء هو حتى لا يحصل النزاع فيما لو حصل تلف للبضاعة؟
أيضا، وهذا أيضا من الحكمة.
ما حكم شراء العقار من بعض البنوك بالتقسيط إذا كانت الشركة لا تملك العقار وتمتلكه إذا اختاره المشتري ثم بدأت تقسط الثمن عليه؟
البائع إذا ملك السلعة أو ملك العقار ودخل في ملكه والمشتري بالخيار سواء اشترى أو لم يشتري، فإن المشتري أن يشتري منه، المشتري أن يبيع أن يشتري من هذا البائع. إذا كان السلعة دخلت في ملكه وبعد دخولها في ملكه المشتري بالخيار، وهو معناه أنه ملزم بالبيع بالكلام الذي جرى من قبل. فإذا كان البائع اشترى السلعة ودخلت في ملكه والذي يريد أن يشتريها ليس ملزما فله أن يشتري وإلا فلا.
إذا باع الشخص طعاما في مكان الذي اشتراه فما الحكم؟ هل يصح البيع؟
لا، ما يصح البيع،
عقد باطل.
نعم.
ندخل في الباب الجديد، باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة.
انتهى الباب؟
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. فضيلة الشيخ، يتم البيع الآن في سوق الخضار بطريقة المزايدة، فإذا رست البضاعة على أحد في السوق العام يأخذها هذا تبقى في مكانها ثم يبيعها بالمفرق أو بالجملة على المشترين، فهل هذا جائز؟
جائز، مثل ما قلنا فيما مضى أن المكان ليس ملكا لأحد وإنما هو مشاع، يعني توضع فيها البضائع ويبيعها البائعون ثم يقبضون عثمانها ويذهبون، وتبقى في ذلك المكان العام الذي هو خاص بأحد، لا بأس فيها.
طيب، هذا الثاني اللي اشترى يبيعها نفس المكان؟
نعم، إذا كان أنه اشتراها
بس نفس المكان
ودفع لها فلوس
أي.
ومشى وتركها
أي.
نعم، لأن هذا المكان مو خاص بأحد، ما يروح يقلها إلى مكان، لأن النقل للمكان فيه كان ملك البايع الأرض، وهذا مو ملك لأحد، هذا عام.
هذا اللي أشكل علينا يا شيخ، أن هذا الثاني الآن يبي يبيع بضاعة في نفس المكان، وربما يأتي ثالث ورابع وخامس نفس الطريقة، كل يعطي الثمن يروح الأول ويبقيها للثاني.
لا، بس هذا حصل قبض.
إيه، قبض الثمن بس.
لا، وقبض السلعة
في مكانها.
إيه، قبض مكانها، لأن المكان هذا عام هو خاص.
صحيح، صحيح.
يعني ذات البائع خاص بالبائع، ما للمشتري دخل، وأما هذا ليس مكان لأحد، معناه أنه يأخذ ثمنه ويمشي، وهذا قبض سلعته وجلس يبيعها بالتقطيع أو بالجملة.
لكن العلة التي ذكرها ابن عباس،
لا، بس هذاك على اعتبار أنه ما قبض وأما هذا مقبوض، هذا قد قبض وانتهى،
هذاك قبض لكنه لم ينقل.
لا، هو هذا المهم، هو النقل، ما قبض، لا، ما قال أنه قبض حتى ينقل، نقله قبضه، قبضه نقله، ليس مقبوضا في مكانه، وإنما هذا عام ليس مكان لأحد حتى ينقل حتى يحاج، وإنما البائع يعني جاء لمكان المشاع كل يبيع فيه بسوق من يزيد ثم أخذ نقود مقابل بضاعته ومشى، وذاك حل محله، يمكن يأتي آخر فيأخذ النقود ويسلم البضاعة ثم يمشي. ليش؟ المكان الذي فيه القبض هو المكان الذي يملكه شخص واحد، وأما مكان المبذول لكل من يريد فالقبض النقل مهم مطلوب.
يقول الأخ يقول ألا يدخل في هذا بيع الأسهم لأن السلعة في مكان واحد؟
لا الأسهم ما أعرف عن شيء.
جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق ثم يبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقلوه. فما توجيهه في قوله أعلى السوق؟ يعني علما بأن السوق مكان عام مشترك.
لا بل يعني كان مكان، يعني مو لازم أن يكون أنه مكان مشاع. أعلى السوق يعني دكاكين.
يقول إذا كانت السيارة بيعت في معرض من المعارض وبائعها غير صاحب المعرض، فهل يجوز أن يبيعها المشتري في مكانها؟ بمعنى هل يعتبر
المشتري لابد أن يحوزها أو يخرجها من مكان الشراء؟
إذا اشتريت بضاعة واستلمت ورقة فاتورة ثم بعت هذه الورقة قبل أن أستلم البضاعة،
الورقة ما لها قيمة، الورقة ما لها قيمة، كلام على البضاعة.
هذا إشكال آخر، يقول قلتم إن البيع إذا كان في مكان مشاع فلا بأس بأن يبيعه شيئا بعد أن يبيع شيئا منه بعدما اشتراه، وجاء في حديث ابن عمر الأخير أنه ابتاع زيتا في السوق ومع ذلك نهاه زيد بن ثابت، فما التوجيه؟
في السوق يعني معناها معنى أنها يعني مكان مشاع، يعني السوق يعني من يعني في دكان أو في كذا.
ولماذا لابد أن تنقل السيارة مثلا مع أنها في مكان مشاع وهو الحراج؟
الحراج يعني كما هو معلوم مكان مملوك، يعني يكون في معرض من المعارض ومعرض مملوك، والمقصود أنه يعني يأخذها من مكان البيع إلى رحله أو إلى مستودعه.
الأخ يطلب الجواب على سؤاله اللي سألت قبل الدرس. أثناء عودتي من العمل وجدت الزوجة تتكلم مع رجل أجنبي، فقلت لها أنت حرام، مع العلم بأن هذه الزوجة تعاني من مرض نفسي، فما الحكم؟
ما أدري ما إن كان يريد بالتعبير أنها حرام طلاق فإنه يكون طلاقا، وإن كان يريد أن حثها ومن الحلف وأنه يحلف عليها وأنه يريد الاقسام عليها بذلك والحلف بذلك فإن هذا يكفر كفارة يمين، كما جاء في القرآن في أول سورة التحريم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني النبي لما تحرم ما حل الله لك تبغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهو ابن عن اليمين، وإن كان يريد الطلاق فهو طلاق.
بعض الناس الآن يشترون برامج الكمبيوتر ثم يفكون برنامج
يشترون
برامج الكمبيوتر ويفكون منها برنامج الحماية، فيقومون بنسخ هذه البرامج ويبيعونها بثمن قليل مع أن النسخة الأصلية تباع بأسعار غالية، فهل فعلهم هذا جائز؟
الإنسان عليه أن يحافظ على حقوق الناس ولا يتعدى على حقوق الناس، ولو كان هو نفسه يعني صاحب هذا الشأن فهل يوافق أن يعمل معه هذا العمل؟ معلوم أنه لا يوافق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عبد الله بن عمرو العاص الذي في صحيح مسلم وهو ضمن حديث طويل، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله.
السؤال الأخير يقول عندنا شركة تقوم ببيع مساكن عن طريق الإيجار وتشترط دفع نسبة من المال مقدما،
تبيع مساكن عن طريق الإيجار؟
إيه
كيف تبيع مساكن عن طريق الإيجار؟
تأجرها الظاهر،
تأجر يعني مساكن
كان هي
مو تبيع
وتشترط دفع نسبة من المال مقدما، مع العلم أنها لا تملك هذه المساكن وإنما هو مشروع تزعم أنها ستنجزه بعد سنتين، فهل هذا العقد يدخل في بيع ما ليس عندها أو بيع شيء مجهول؟
طبعا الإنسان لا يباع شيء، أما كونه واعد أو يعني يقول أنا أريد كذا وكذا لا يفوتني هذا الشيء اجعله عندي خبر، يعني إذا وجد لا بأس، أما كونه يتم البيع يعني على شيء لم يوجد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة، أي لا خديعة. والمقصود من ذلك أن الشخص قد يكون يعني ما عنده خبرة ولا عنده معرفة أو ما عنده فطنة يعني في البيع، وأنه قد يخدع ويزاد عليه في السعر لأنه ما عنده فطنة وذكاء، وقد يكون عنده شيء من الغفلة، فهو عندما يذكر شيئا يدل على حاله يجعل البائع على حذر من أن يقع في أمر لا يصلح ولا ينبغي، وأنه إن حصل منه خديعة فإنه سيترتب على ذلك رجوع المبيع إليه وعدم بقاء البيع على ما هو عليه. هذا هو المقصود من 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 الترجمة ومن ما جاء تحتها. وقد ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يخدع في البيع، فقال له: إذا بعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. فكان رجل إذا بايع يقول لا خلابة، ويترتب على ذلك كما أشرت كون البائع يعرف وضع المشتري، وأنه إن حصل شيء فيه ظلم له وغبن كبير له فإن الأمر سيعود إلى ما كان، بحيث ترجع السلعة إلى بائعها ولا يستفيد من ذلك البائع شيئا. ثم لا خلابة هي التي جاءت في الحديث، وقد لا يكون مفهوم معناها مفهوما عند الناس في كل زمان وفي كل وقت، لكن أن يقال الشيء الذي يؤدي معناها، الشخص الذي يكون مثل ذلك الرجل ويقول هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء يؤدي معناه من حيث الذي يتعرفه الناس ويفهمه الناس بأن يقول أنا وضعي كذا فلا تخدعني. وإذا حصل بيع وترتب على ذلك غبن كبير فإن من حقه أن يرجع إليه بسبب الغبن.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القانبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن دينار.
عبد الله بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي
الأرزي
وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع،
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلابة. قال أبو ثور عن سعيد.
ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة رجل كان في عقلته ضعف، قيل معناه أن في لسانه ضعف وفي عقله ضعف، وأن ولكنه يعني ما وصل إلى حد أنه لا يعقل، بل هو يعقل ولكنه عنده يعني شيء من الخلل في عقله وفي لسانه. فجرى أولياؤه أو أقاربه وقالوا احجر عليه، يعني امنعه من التصرف في البيع والشراء. فسأله وقال له انه لا يستطيع ان يصبر عن البيع، يعني انه قد اعتاد البيع وألفه فهو لا يصبر عنه. فقال اذا كان امر كذلك فانت عندما تبيع فقل هاء وهاء ولا خلابه، يعني خذ واعطي، يعني هاتي او معنى هاتي وخذ، هاك وهاتي بمعنى خذ واعطي، وانه يبيع وياخذ ويعطي، يدفع الثمن ويأخذ السلعة أو العكس، لأن تكون السلعة له يدفعها ويأخذ ثمنها، ويقول لا خلابة الذي هو الذي مر في الإسناد أو الحديث السابق الذي فيه إشارة إلى حال الإنسان وإلى ضعفه، وأنه إذا ترتب على ذلك خديعة أن من حقه أن يعود على من خدعه مع ضعفه وعدم قدرته وتمكنه من أن يعرف ما هو أصلح لنفسه وما هو أنفع لنفسه.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأورزي.
محمد بن عبد الله الأورزي هو
ثقة يهم أخرجه مسلم وداود.
ثقة يهم أخرجه مسلم وأبو داود.
وإبراهيم بن خالد أبو ثور.
عن إبراهيم بن خالد
وإبراهيم بن خالد
وإبراهيم أبو خالد أبو ثور هو
ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء.
عن عبد الوهاب بن عطاء وهو
صدوق ربما أخطأ، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
صدوق ربما أخطأ، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن سعيد عن قتادة.
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو ثور عن سعيد.
قال أبو ثور عن سعيد، يعني في روايته قال عن سعيد، لأن الأول قال حدثنا أو أخبرنا
سعيد.
نعم أخبرنا سعيد، يعني أن أحد الاثنين الذين جاء في الإسناد أحدهما من طريقه جاء أخبرنا، والثاني من طريقه جاء عن
إسناد الحديث.
إسناد الحديث يعني كما هو معلوم فيه من هو مجلس، ولكن هو بمعنى الحديث السابق الذي فيه لا خلابة، يعني هو بمعنى ذاك متفق عليه حديث ابن عمر الرباعي.
يقول الأخ: هل في هذا الحديث جواز الحجر على من لا يحسن البيع؟
نعم، الذي لا يحسن البيع يعني لسفهي، أقول لسفهي نعم يمكن يحجر عليه إذا كان يضيع المال، وأما إذا كان إنه يعني ما يعني ما عنده سفه ولكنه عنده شيئا من الضعف فلا يحجر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حجر على هذا الذي جاء، ولكن من عرف فيه سفه لكونه يبذر المال وكونه يفسد المال يحجر عليه بتصرف ماله وينفق عليه منه، ينفق عليه منه ولا يمكن من التصرف فيه لأنه يضيعه ويتلفه، وقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، السفة يكون للكبير وللصغير.
هل هذا خاص بهذا الرجل أم هو عام في كل أحد؟
الذي يبدو أنه ليس بخاص.
هل يقولها سرا في نفسه أو يقولها للبائع؟
لا يقولها للبائع، شو يعني يكون يقولها سرا؟ شو يدري الناس عنه؟ يعني هو المقصود أن تعلم، وأن من يقابله ومن يعامله يعرف حاله حتى لا يعني يقع في أمر معه في أمر محذور ثم يترتب عليه أنه يعاد عليه البيع.
هل ممكن أن يقول هذه الكلمة البائع؟
يمكن يمكن أيضا يقولها أو يمكن يقولها البائع يعني سواء كان بائع أو مشتري.
يقول وهل يقولها بنفس اللفظ أو يأتي بلفظ يدل على نفس المعنى؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا اللفظ الذي يعرفونه، ولكن الناس إذا كانوا لا يعرفون مثل هذا اللفظ وأتوا بشيء يؤدي معناه أتى المقصود.
يمثل لها يقول لو قال بيني وبينك الله.
يمكن يمكن أو يقول أنا يعني أنا ما عندي خبرة لا تخدعني، أو يقول لا خديعة بدل يقول لا خلابة، لا خديعة ما تخدعني، أبو انتبه لا تخدعني ترى أنا هذا شأني وهذه حالي.
قال رحمه الله تعالى باب في العربان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربان. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يكاري الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.
ثم أرد أبو داود هذا الترجمة باب بيع العربان، وهو العربون يعني العربون والعربان معنى واحد، وهو الذي يقدمه الإنسان يعني للسلعة ثم يعني يترك ولا يعني يواصل البيع ويستمر عليه، ويقول له أن أتيت لك بالباقي وإلا فالذي أخذته اللي هو العربون أو العربان يكون لك. هذا هو المقصود بالعربان أو بيع العربان. وقد أرد فيه أبو داود حديثا ضعيفا لم يثبت لأن فيه انقطاع، لأنه يعني يقول بلغني مالك يقول فيه بلغني يعني معناه أن فيه حذف وفيه واسطة أو وسائط محذوفة، فهو غير ثابت يعني من حيث الإسناد. والعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال باعتبار يعني ذلك، ومنهم من قال بعدم اعتباره، والحديث لم يثبت في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب ابن محمد، وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو جدهم جميعا، جد شعيب وجد ابنه عمرو، وهو صحابي أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أن يشتري الرجل العبد أو يكاري الدابة،
يعني سواء كان عربون على بيع أو على إجرة أو استئجار، يعني على يعني بيع أو استئجار.
يقول إذا أعطى البائع عربون على أنه إذا لم يتم البيع أعاد له العربون، هل هذا جائز؟
هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال.
الظاهر في المسألة
الله أعلم.
طيب الآن إنسان يكون مضطر إلى هذا الأمر يعمله منحرف ونستغفر الله،
كيف؟
يقول مضطر الإنسان، يعني الآن بعض الأماكن ما تستأجرها أو هذا ليس في عربون، لأن العربون ما يأجرك.
على كل هذا لا شك أنه لا بتوثق، لكن عندما يحصل عدول كونه يأخذ يعني هذا المبلغ يعني أقول فيه نظر.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك.
ثم رد أبو داود هذا الثاني باب الرجل يبيع ما ليس عنده، أي أنه ليس له ذلك، وإنما يبيع الشيء الذي يملكه والذي في حوزته وفي ملكه، وأما شيء عند الناس لا يبرم الاتفاق عليه، ولكنه يعني يقول إذا لم يكن عنده قال أنا أبحث لك، انتظر أبحث إن وجدته جئتك به. أما كونه يجري الاتفاق معه ويتم البيع بينه وبينه وهو ليس في حوزته وليس في ملكه ثم يأتي ويتم البيع على ذلك, هذا هو الذي جاء فيه المنع. وأما إذا كان ما حصل اتفاق ولكن قال أنا ليس عندي ولكن أبحث, إن وجدته أتيتك به, ويكون الاتفاق بعد الحضور, هذا لا بأس به. وإنما المحذور أن يكون اتفق معه وهو ليس في حوزته وباعه شيء لا يملكه, والإنسان لا يبيع إلا ما كان يملك وما كان عنده وفي حوزته وفي ملكه وتحت تصرفه. أورد أبو داود حديث جابر حديث حكيم بن حزام حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال يأتين الرجل يشتري مني الشيء فلا يكون عندي فأبتاع يعني أشتري ثم أبيع عليه, يعني معناه أنه يتفق معه ثم يروح يشتري أو يأتي به يبتاعه ويبيع عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك, لأن كونه يجري البيع ثم يذهب ويبحث ولا يجد يعني معناه أنه أبرم شيئا على غير أساس وعلى غير على غير شيء موجود أو شيء يعني يمكن أن يعول عليه, وقد يذهب ولا يحصل, قد يسعى من أجل أن يحصل ولا يحصل, فيرجع البيع حتى يتم الملك وحتى يوجد الشيء الذي يباع.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مترهل البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بشر
عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يوسف بن ماهك
عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حكيم بن حزام
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وصحابيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول الأخ إذا قال آتيك بالسلعة ولم يقل إنه ليس عندي هل هذا جائز؟
لا, إذا كان أبرم البيع وقال آتيك وهنا عنده ما يفعل, ولكنها إذا كان موعده وقال ما هي عندي آتي بها أذهب عنها آتي بها ثم يكون البيع لا بأس.
يقول بعض المحلات التجارية إذا طلبت منه السلعة وليس عنده يمهل المشتري ويحضرها له من جاره ويبيعها له ثم فيما بعد يحاسب جاره على قيمتها.
كون المشتري يعلم بأنه الشيء الذي ما هو عنده يروح يجيبه من غيره, ويعني تكون الأغراض أو الأشياء التي اشتراها يعني من مكان واحد دفعة واحدة, هذا ما في بأس إذا كان علم بهذا. أما كونه يعني يحاسبه ويتفق معه ويأخذ منه النقود والسلعة منه موجودة, هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. أما كونه يقول في أشياء ما هي عندي أذهب وأتي بها من جاري أو من غيري ويجلس ينتظر, هذا لا بأس. وكونه يعني ما يحاسب جاره الذي ما عنده بأس.
طيب إذا اتفق معه على أنه إن لم يجد سيرجع له المال, يقول لو أخذ منه المال على أن يبحث له فإن وجد تم البيع, وإلا
بس ما يتم بيع بهذا التصرف, وإنما يقول له سأبحث عند جاري أو يقول يبحث عند جارك, إذا صار بهذا الطريق ما في بس. لا, لأن هذاك أعطاه السلعة بقيمتها, فيكون معناه أنه يعني بيع مؤجل من قبل بيع مؤجل, لأنه أخذ منه على أساس أنها يعني إما أخذه على أنه يعوضه فيكون يعني مثل القرض يعني يعطيه سلعة مكان السلعة, أو أنه يعني يأخذها بقيمتها ثم يضيفها إلى هذا الشخص المشتري بقيمتها.
هل يجوز للمشتري أن يعطي البائع نقودا مقدما لسلعة ليست عنده على أن يشتريها له فيعتبر هذا من السلم؟
كونه يعطيه من أجل أنه يشتري له سلعة معينة يعني موصوفة يعني في ذمته, هذا ما يجوز. يعني يشتري يعطيه فلوس يقول يشتري يعني شاة يعني شأنه هكذا وسنه هكذا, هذا ما يجوز, هذا وكالة فيه.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك.
ثم روى أبو داود حديث من هو؟
عبد الله بن عمرو.
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال لا يحل سلف وبيع. لا يحل سلف وبيع. يعني يمكن أن يقصد مقصود السلف الذي هو القرض. فيقول أبيعك هذه السلعة على أن تقرضني كذا. فيكون يعني هذا البيع معه قرض. والقرض يعني جر نفعا. وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. فيكون يعني هذا القرض بني على بيع. وفيكون يترتب على هذا الشرط يعني في البيع والإقراض أنه حصل فائدة بسبب القرض. فيكون ذلك من قبيل الربا المحرم. أو يعني أو يكون من قبيل السلف لمعنى السلم. يعني فيكون يعني يبيع شيء على أن يسلفه يعني بشيء غائب إلى أجل. يعني يكون أيضا من هذا القبيل. يعني كونه يعني هذا مرتبط لهذا. ولا شرطان في بيع. ويعني قيل إن مراد بالشرطين يعني مثل بيع بيعتين في بيعة بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة فيكون محرما. وأما الشرطان الصحيحان الشروط التي تكون